فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
يا علي، لقد عزمت على المجيء إلى النجف الأشرف وحللت ضيفا عليك، والضيافة 3 أيام، ولكني أريد أن أقضي بقية عمري عندك.
يقول أحد العلماء المقربين من السيد علي القاضي، يقول في عام 1347 أو 48 قمري كنت في مدرسة قوام في النجف الأشرف، فجاء المرحوم الميرزا علي السيد قاضي إلى المدرسة وسأل المشرف على المدرسة أن يعطيه غرفة، ثم عرفت بعد ذلك أن المرحوم الميرزا علي السيد قاضي كان يريد الغرفة ليختلي بها للعبادة والتهجد، لأن بيته كان صغيرا وكان يتصور أنه عندما يقوم للصلاة والعبادة ليلا سيزعج بقية أفراد العائلة.
السير والسلوك، السلوك يعني دخول الطريق إلى الله، والسلوك ورد في أحاديث شريفة بمعان مختلفة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام: حفت الجنة بالمكاره، الجنة محاطة بما تكرهه النفس.
هذه الأنا يجب أن تفنى، أنا العجب والغرور، هذه يجب أن تفنى كي تظهر تلك الأنا الحقيقية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إذا وفق الله الجليل إنسانا وألقى في روعه أن يمضي في طريق المعرفة فلا شك أنه سيساعده، أن يستحيل على شخص أن يكون صادقا في طلبه لمعرفة الله ولا يساعده الله. رضي الله عن السيد القاضي، أحيانا كان يرفع اللقمة إلى فمه ثم يعيدها ثانية، ليس من باب الحلال والحرام، فهو مراقب لنفسه تماما، ولكن لا يعطيها كل ما لذ وطاب إلا ما ندر، وكان لا يأكلها ويقول: أخشى على نفسي التي تطمع في كل ما لذ وطاب أن أعطيها ما تحب فيزداد نومي في الليالي. كان يتناول 3 لقم أحيانا.
ورد في حالات المرحوم السيد القاضي أن التبريزيين عندما كانوا يتوجهون إلى العتبات المقدسة وهم في طريقهم إلى الحج أو يذهبون إليها بهدف زيارتها، فعندما كانوا يأتون كانوا يقصدون السيد القاضي لأنه تبريزي وهم تبريزيون، يأتونه لأداء الوجوه الشرعية. وكان المرحوم آية الله جوادي يقول: نستجير بالله من بعض الطلبة الذين كانوا يذهبون لاستقبال هؤلاء من كربلاء لأنهم يجلبون معهم أموالا. وقال المرحوم في تلك الأحيان: كان المرحوم السيد القاضي لا يبقى في النجف، وربما ذهب إلى الكوفة.
إحدى مستلزمات حب الله والقرب منه تعالى هو الفقر، أعني الزهد.
كان أبي يجلس على الحصير، فلا سجادة في غرفتنا إلا الحصير، الحصير الرخيص.
على الرغم من أنه سبقه الكثيرون إلى النجف، إلا أنه كانت له صحبة مع الأكابر.
الفقر المطلق يجعل الإنسان مالك كل شيء، بحيث يعطيه الله تبارك وتعالى كل ما يريد.
كانت حياته كما يقول فاكهتي في الصيف هو اللبن، وربما كان من لبن السبيل، حيث أن هذه العادة كانت شائعة بين بائعي اللبن في النجف. كانوا يبيعون اللبن والزبدة ويضعون إناء كبيرا يأخذ منه كل من يريد مجانا، فيشرب منه أو يحمل منه إلى داره. فلربما كان اللبن الذي ذكره من هذا اللبن المجاني.
هناك روايات نقلت عن المعصومين أنه من أحبنا فلينتظر الفقر أو فليلبس جلباب الفقر. هنا الفقر له معنى خاص، وهو أن هذه المحبة ستسلبه كل شيء، ستسلبه كل الظلمات والإزدواجية، ستسلبه كل هذه الأشياء وتجلب له التوحيد.
إن العارف لا يلتفت إلى الأسباب، وإنما كل اهتمامه بمسبب الأسباب. طبعا عدم الالتفات لا يعني ألا يكلم أحدا أو لا يسلم على أحد، بل إن هذه الأمور قد تكون نابعة من الكبر. عدم الالتفات أي يرى الخلق، أي الآخرين، فقراء مثله ومحتاجين، فلا يتوسل إلى الآخرين عند الحاجة، بل يتوكل في جميع أموره على الله. في نفس الوقت الذي تربطه بالمؤمنين علاقات، فإن أموره كلها بيد الله، ويعرف أن بقية المخلوقات مثله تحتاج إلى فضل الله.
من هنا نجد السالكين قلة، لأن السالك بتعبير آخر يعني الجهاد، أي جهاد النفس الأمارة.
أنت حجاب نفسك يا حافظ، فاخرج من بيننا. أي أن هناك ذاتا حقيقية وهناك ذاتا خيالية. أنت حجاب نفسك، فيجب أن تخرج تلك الذات الخيالية كي تظهر تلك الذات الحقيقية.
ويوجد هذا المعنى في أشعار أخرى، فالطريق محفوف بالمخاطر. يقول الشاعر حافظ: كل قطرة ندى في هذا الطريق 100 بحر من نار، فافهم فهذا اللغز لا حل له.
يقول سماحة السيد الهمداني في مذكراته: عندما يستعد ليلا للصلاة والتهجد، إما أن أكون مستيقظا أو أكون نائما فأستيقظ، لأنه ولكي يتوضأ يمر من الإيوان الذي أنام فيه، فأراه يخلع عليه من قدمي كي لا يصدر صوتا. كنت أستغرب هذا. وبعد فترة أصبحت لا أنفك عن ذكر المرحوم الميرزا علي السيد القاضي. ما زلت أستشعر حلاوة تلك الفترة الوجيزة التي تتلمذت فيها على يديه. أقر أن المرحوم الميرزا علي السيد القاضي كان رجلا لا نظير له أبدا.
لم يكونوا يختلفون بشأن السيد القاضي، الكل كانوا يكنون له كامل الاحترام.
الشرط الأول هو القيام بالواجبات وترك المحرمات، وليست الخطوة الأولى بل الشرط الأول، أعني من أول الطريق إلى نهايته، فارتكاب الذنوب يبعده عن الطريق.
القيام بكافة المستحبات طيلة اليوم وترك جميع المكروهات، أي أن المرحوم آية الله القاضي لم يرتكب مكروها واحدا.
هذا هو السبيل وهذه هي الطريقة، الابتعاد عن نواهي الشرع المقدس. فالذي يطوي هذا السبيل سينظر إليه الباري تعالى، وعندها سيجد نفسه في حضرة القرب الإلهي.
مرحوم القاضي در طول دوران تحصيل در مدرسة.
يقول السيد الهمداني في مذكراته أيضا: المرحوم القاضي كان يختلف عن كل من رأيته في فترة دراستي في مدرسة قوام، سواء كانوا من المدرسين أو الطلاب، وخاصة طول صمته وسكوته، وكان يتهرب أحيانا من الإجابة، حتى انتبهت فجأة إلى مسألة جلبت نظري، فقد رأيت في فم المرحوم القاضي بقعة زرقاء. سألته عن سببها فلم يجبني لمدة، حتى رآني ذات يوم وكنت لوحدي فقال: يا سيد محمد، من أجل طي مسيرة السلوك إلى الله يجب تحمل مشاق جمة، وعليك أن تتحاشى مسائل كثيرة. ففي بداية هذا الدرب في شبابي، ولكي أكبح جماح لساني، فقد وضعت حصاة في فمي، وضعتها ولمدة 26 عاما، كي أمتنع عن الكلام واللغو. وهذه البقعة الزرقاء التي تراها هي من آثار تلك الفترة.
إنها أثرت عن دوران.
المهم هو الصبر والثبات على الدرب. الصبر والثبات. قال المرحوم آية الله القاضي: إن اسم الله الأعظم هو الاستقامة والثبات على وحدانية العلي الأعلى.
لأن الدرب هو نفسه سبيل الله، فمن الصعوبة بمكان العثور على هذا الدرب.
شاق جدا، فالنفس البشرية لا تروض بسهولة، لذا يعلم الله ما في صدور هؤلاء المحترمين من المشقة والآلام نتيجة الصبر والثبات على الوحدانية.
سنوات وهذا العبد المسكين صباحا ومساء لم يأته من خليله رسول ولا سلام ولا رسالة ولا كلام. لا أدري ماذا قدر لي، هل أعطيت صبر أيوب أو منحت عمر نوح؟ أترقب في صحوتي فلا أسمع خبرا، أنام فلا أرى أثرا، أينما أولي لا أبلغ مكانا، أسأل فلا أعثر على عنوان، ونيران الانتظار تتلهب بين أضلعي، فما العمل؟
المرحوم آية الله آملي من تلاميذ السيد القاضي. وكان آية الله آملي في طهران عندما توفي القاضي، قال: السلوك صعب إلى درجة كأنك تريد أن تحفر بأظافرك جبلا عظيما.
يقول السيد القاضي: لم أفت أذكر رب العالمين 40 عاما، وطيلة هذه السنوات كنت بلا صديق ولا معين، إلا أن بركات الله جعلتني أصمد وأصبر.
عندما قال مارست رياضة النفس 40 عاما، ربما حدثت الكثير من الأمور للسيد القاضي، فمعنى كلمته لم أرى يعني لم يرى قضية مهمة بالنسبة إليه، وإلا قد يكون السيد القاضي قد رأى الكثير من الأمور التي نحسبها مهمة ولكن السيد القاضي لم يهتم بها.
40 عاما، لقد سمعنا الكثير من أقوال المحترمين الواصلين بهذا المعنى. تجرعت الغصص وبعد 40 عاما لم أنل سوى عشاء يومين.
هذا هو الدرب إلى الله، فيه تعب ونصب يخالطه بعض اليسر. في بعض الأحيان في هذا التعب يستشعر الإنسان باللذة والسعادة، لأنه يسير في درب من يحب.
حتى إذا قال لي إنه سيقتلني 100 مرة إلا أنه في سره يحبني، ربما شيء من هذا القبيل. يقول رغم أن الطريق مليء بالمتاعب والضغوط، لكنه انتبه إلى أن الله تبارك وتعالى يكترث له.
قضى 40 سنة في عبودية حقيقية، وفي علم بوحدانية الباري تعالى، في عالم الصبر والاستقامة، على علم منه أن الطالب الحقيقي ينبغي ألا ينفك عن المقصود، وأنه بالاستقامة ستفتح الأبواب لا شك، وأنه واثق من أن عدم انفتاح باب الروحانية ليس بسبب انعدام العناية الإلهية، وليس بسبب عدم لياقته، بل إذا انفتح الباب في وقت غير مناسب فسوف لن يسلك الدرب حتى نهايته.
حسنا، وما هي نتيجة الثبات على الوحدانية؟ أن يبلغ الإنسان نهاية الدرب ويفتح له الباب، كما فعل الله تبارك وتعالى مع المرحوم آية الله القاضي.
السلوك لا يعني أنني أرغب في أن أجلس في مجلس ما وأستمع إلى خطب وكلام ثم أنضم إليهم ويتحدث خطيب أو متكلم أو ولي مقرب وأجلس أنا وأستمع إليه، لا، هذا ليس سلوكا.
السلوك هو ما قلته سابقا، فأنت لم تعد أنت، وهو أمر شاق محير وصعب ومستصعب لا يستطيع أحد تحمله إلا من كان مؤهلا لذلك. أي إن كنت تريد أن تنظر إلى الشمس بعينيك يجب أن تكون عيناك مؤهلتين لرؤية الشمس.
السلوك طبعا له منازل، أقلها أن يكشف له الحجاب، هذه أقل منزلة.
يعني أن يستشعر الله بكل كيانه وليس بعقله فقط، يعني لا يرى الله من وراء حجاب بل يراه حقا، يصبح حقيقة واقعة بالنسبة إليه. الآن الفرق بين العارف والفيلسوف هو أن الفيلسوف يفهم بعقله، أما العارف فيفهم بذاته، أي أنه يدرك الله بذاته.
والآن بالنسبة للسيد القاضي الذي يتحدث عنه، نحن لا ندرك شيئا،
إنما أقول ما سمعته من الأساتذة، ولكن أن أفهم ما فهموه فهذا أمر صعب.
من المعروف عنه أنه وصل إلى المقصد في حرم أبي الفضل العباس عليه السلام.
كان الوقت يقترب من المغرب عندما اقتربت من صحن أبي الفضل، فلم أعد أحيا في عالم المعنى، وهذا كله بفضل الله والاستقامة.
عندما كنت أهم بدخول حرم أبي الفضل العباس عليه السلام، رأيت مجنونا، ربما كان ظاهره هكذا وحقيقته شيئا آخر، لا أعلم، كان الجميع يعرفونه بأنه مجنون يدور في أطراف الصحن هنا وهناك وطالما أثاره الناس. قال لي هذا المجنون: اليوم السيد علي قطب أولياء أبي الفضل العباس عليه السلام. قال القاضي، وعندما قال ذلك لم أكترث للأمر كثيرا، وماذا كان يعني بكلامه ذاك؟ قلت لنفسي هذا مجنون وأطلق الكلام على عواهنه، ولعله دار بين العلماء وسمع اسمي وسمع تلك الألفاظ فلم أعول على كلامه.
ذهبت إلى صحن أبي الفضل العباس وقرأت إذن الدخول عليه وأديت زيارته وصليت عنه، ودخل وقت صلاة المغرب فبدأتها، وفور تكبيرة الأحرام رأيت المشهد حول ضريح أبي الفضل قد تغير تماما، تبدل إلى صورة لا يمكن لذهني أن يتصورها، ولا خطرت على قلبي: لقد نلت من الله التوفيق الذي صبوت إليه.
ما هذا النور الذي أنار كل كيان المرحوم السيد القاضي؟ قال: بهت عدة لحظات أو عدة دقائق فلم أعد أنا ذاتي.
هذا هو ما لدينا في الروايات، لا عين رأت ولا أذن سمعت، لم ترى أي عين ولم تسمع أي أذن، ولا خطر على قلب بشر، لم يجل في خاطر أي إنسان، أي أنه يلقى في قلبه إلقاء.
أريد أن أقول إن تلك الحالة التي لا يمكن وصفها حالة الجد وليست الهزل. عندما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن الوحي كان يثقل عليه فيتزمل بدثار أو يلتف بدثار ويرتجف بكل ما يتمتع به خاتم الأنبياء من طاقة تحمل كبرى، فكيف بحال عبد من عبيد الله وشخص لا يعدو أن يكون تلميذا لرسول الله؟ لا شك سيكون ثقيلا عليه.
أردت يا نفسي، اجتهدت يا نفسي، سموت عن الدنيا، فبورك لك هذا السمو. انقطعت عن الدنيا وبلغت وحدك ما تريدين، فمبارك لك هذا الوصول. ذنوبك تبدلت حسنات، ومرارة حياتك أصبحت حلوى، فمباركة هذه الحلوى. أيها البائس المسكين، يا طالب القرب الإلهي، بورك لك هذا القرب الإلهي.
إلهي بمستان ميخانة بغلام فرينان ديوانة بدور دي كشل و جي كبريا که آمد به شهر